قلنا لكيفية صلاة المغرب راجع النيل أي الأوطار في المجلد الثالث في 83 و300، واضح؟ في 83 و300، والله تعالى أعلى وأعلم. سندخل إن شاء الله في الدرس القادم في الجنائز الذي هو جمع جنازة أو جنازة، وسنبين الفرق. حاول تشغل المكيف، تشغل المكيف، أصابنا الحظ. إذا كان لديكم سؤال ولا ننصرف، عليكم السلام.
في حديث
من
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى
الحفظ ما يرى من الله. اي نعم.
طيب الصلاة الأولى والثانية
والثالثة، الإمام العادل ما يأتي من الأول. أحسنت، لكن يشعر أن في حركة خلفه قد انتهت، فيدري أن هذه الصفة سنطبقها الآن. تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، العلماء يعلموا أنه يرى من خلفه لكن جعلوها من الصفات المشروعة، عرفت؟ هذا الإشكال وردنا في نفسي، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه من أتى ومن لم يأتي، لكن هذا ما يعني أننا نضيع هذه السنة به هذا القيد. أيوة. لا إلا إذا احتاج. أي نعم، عرفت؟ فتبقى الصفة كما هي، يشعر الإمام، لابد أن يشعر، حتى لو كان ينظر بأمر يسير هكذا ما في إشكال إن شاء الله، لأن الالتفات الحاجة جائز. كيف؟ لا 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 لا، ما في خصوصية، الخصوصية تثبت بدليل، أما بدون دليل ما في خصوصية، عرفت؟
ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول،
لحظة بقي شيء من الوقت،
حاول عادل مع الصحابة في الركعتين، عند الصلاة لركعتين صلاة الظهر والعصر، فممكن تسوي ترسل لكل واحد ركعة ممكن نقيس على
في صلاة المغرب؟
ما ذكر
أحد، أخشى أن يكون إحداث، عرفت؟ لأن ما ذكر أحد، ولا هي جميلة جدا من جهة الاستنباط، لكن يحتاج لنا من يقول به، ولا هي ممكن نقول ركعة الأولى تصلي كذا وكذا، لكن كل الصفات التي وردت في طائفتين فقط، فما نقول المغرب تصلي ثلاث طوائف، لا، نقول طائفتين تبقى كما هي على الأصل، عرفت؟ أما هذا التقسيم إن شاء الله ما في إشكال، تصلي الطائفة الأولى ركعة والثانية ركعتين أو العكس، واضح؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإلى هنا قد انتهينا من شرح كتاب الصلاة من كتاب الوجيز، ولله الحمد والمنة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع فأحببنا أن نكمله بهذه المادة.
آداب العالم والمتعلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ترى الدعاء في مجالس العلم منهج اتبعه السلف الصالح.
آداب العالم.
من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنها العلم؟
آداب العالم.
من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به؟
والمتعلم.
ينبغي أن لا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه.
والمتعلم.
إذا أخلصت القليل ينفعك، ولكن إذا ما أخلصت الكثير لن ينفعك، مهما كنت، ترى مهما كنت ابن فلان وفلان، ومهما كنت عندك حافظة قوية.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
آداب العالم والمتعلم.
حضور هذا الطالب ظاهر الفقر بادئ الحاجة إلى هذا الشيخ، أتى من بعيد في جو بارد أو جو حار لم يلتفت إلى هذه الأمور نهائيا، لأنه ذهب إلى شيء أسمى وأعلى.
والمتعلم
كانوا يمشون للحلقات العلمية على أرجلهم من بعيد جدا، ونفع الله بهم لأنه نظر إلى صدقهم وإلى صدق قلوبهم.
آداب العالم والمتعلم، درس لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، وذلك من خلال شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدرس الأسبوعي لفضيلة الشيخ بجامع الراجح بمدينة الرياض. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله إن شئتم نبدأ بالموافقات، لكن أريد أن أبين قبل أن نبدأ به أن الموافقات لن يفهمه أحد إلا إذا كان منتهيا من فهمه للقواعد الأصولية. فكتاب الموافقات ليس في أصول الفقه فحسب، وإنما في أصول الفقه وغيره من القواعد الشرعية، فهو مبني. المصنف الشاطبي توفي عام 790 في أواخر القرن الثامن، استقرأ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجميع القواعد الأصولية الخاصة بالشريعة والقواعد الفقهية والضوابط وقواعد التفسير وقواعد الحديث ومصطلحه وغير ذلك، فجمع لنا هذا الكتاب. فلذلك هذا الكتاب هو لن يفهمه كما قلت إلا من فهم أصول الفقه من قبل. وصاحبنا هذا الشاطبي طويل نفس، تجده يبدأ بالفصل ويأتي بشواهد من أحاديث وآيات وآثار وقصص، ثم لا يتبين مقصوده إلا بعد عدة صفحات ومراده. أنا الآن سنبدأ به، لكن سنبدأ من مقدمة لخصت ما ينبغي على المتعلم، لأن المصنف رحمه الله قدم لنا مقدمات أو ذكر لنا مقدمات في أول الكتاب في المجلد الأول. ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها وأن يدقق فيها وأن يطلع عليه اطلاعا دقيقا على أساس يعرف مكانه. هل يطلب العلم لأجل الشهرة أو لأجل المراكز أو لأجل أن يرى مكانه، أم يطلب العلم لأجل رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره إن احتج إليه؟ والإنسان قد لا يعلم عن نفسه في هذا الأمر، لكن إذا قرأ هذه المقدمات التي ذكرها الشاطبي والمقدمات التي ذكرها النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب عرف من هو، لماذا يطلب العلم. فلذلك المصنف لخص لنا هذه المقدمات بعدة صفحات سنقرأها الآن، أو سنقرأ ما يمكننا أن نقرأه. فأعطنا المقدمة 12، لأنه لخص في هذه المقدمة كل ما سبقه من المقدمة بأسلوب مبسط ومختصر. المقدمة 12 ذكر أولها كلاما سنعود إليه فيما بعد، لكن ابدأ من فصل، من قوله فصل: وللعالم المتحقق من العلم أمارات وعلامات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات:
ترى الدعاء في المجالس، في مجالس العلم، منهج اتبعه السلف الصالح كان الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي فيما روي عنه أنهم يدعون قبل أن يبدو بالحلقة، وهذه مجالس الذكر من أعظم المجالس عند الله ومن أهمها إذا كان الشخص مخلصا مخلصا لله. أما إذا كان غير مخلص كل واحد يجلس ولا ما يجلس كل واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث.
نعم، الآن هو سيختصر لكم من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنها العلم، من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به. ليس كل شخص، لو كان أذكى العالم لا يؤخذ منه عن ظاهره وعما يتكلم عنه أو يأتي لكم بالغرائب والعجائب وتأخذوا عنه. سيصف العلماء الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم. لذلك هذه الأمور وهذه العلامات والأمارات إذا سلكتها أيها الطالب المخلص للعلم الذي ستسلك وظيفة الأنبياء العلم التعلم والتعليم، إذا سلكتها فأنت ستصل وتصل إلى درجة الاجتهاد، وإن لم يحتاج إليك وإن لم يحتاج إليك أحد فإنك ستؤتى أجرهم وستعطى ثوابهم، لأنك جاهز لكل ما ينبغي أن يطلب منك في الشريعة طبعا. فقال هنا: إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه عن طريق العلماء. والعلماء لهم أمارات، ليس كل عالم ينبغي أن تطلب أو تأخذ عنه العلم، وليس كل ذكي أو فطن أو نحو من ذلك يؤخذ عنه الشيء. ينبغي أن يتصفون بصفات، هذه الصفات هي كما يلي: أولا،
إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله.
هنا سيأتينا في المجلد الرابع إن شاء الله عقده كله للاجتهاد والتقليد، فتكلم عن هذه المقدمة عن هذه الأول هنا وقال: ينبغي ألا تأخذ العلم أو يستفتى إلا صاحب العدالة. ما هو صاحب العدالة؟ هو الذي اجتمعت فيه العدالة، هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فإذا اجتمعت عنده التقوى والمروءة فإنه يؤخذ عن العلم ويستفتى أو يستفتيه العوام. لكن هنا يختلف ترى الوضع، هنا يبين لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذا العلم، يبين له كيف يستفيد، كيف يأخذه، كيف يأخذ عن شخص يصدر كلام من القلب فيقع في قلبه، وبين هذا الكلام بالتفصيل فيما سيأتي. أولا قال: ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه. إذا كان يعمل بعلم خذ عنه، أما إذا كان يقول لكم العجائب والغرائب وهو لا يعمل بهذا فتجنب، فهذا لا يستفاد منه ولم يصدر كلامه عن قلبه لأجل أن يفيدكم ويرفع الجهل عنكم ولأجل ابتغاء وجه الله، إنما أراد الشهرة وأراد المراكز وأراد أن يرى مكانه فقط. فلذلك ينبغي أن تحرصوا على من عمل بعلمه. يأتي سائل ويقول: والله عندي هذا الشخص أمامي مظهر الصلاح، المظهر منه الصلاح، كيف أدري أنه يعمل؟ يمكن الصلاح وهو يعمل بأكل حرام أو يتساهل في الأموال الداخلة عليها أو الخارجة منها أو أنه يفعل أشياء ما أدري عنه. طبعا هذا السؤال يمكن أن يجاب عن من ناحيتين أو لشخصين، شخص عام يريد أن يستفتي، نعم يستفتي إذا كان مظهره الصلاة يستفتي ويأخذ الحكم عليه إذا كان مظهره الصلاة التقوى والمروءة. لكن طالب العلم لا، ينبغي أن يسأل عن خصوصيات هذا الشخص، ينبغي أن يدقق في الشيخ الذي يأخذ عنه، يسأل عن أموره الخاصة، عن بعض ما يفعله في خلوته، عن سيرته في مهنته في شغله في إذا كان يدرس أو إذا كان كذا أو إذا كان كذا، هل يتساهل في تدريسه، هل يغاب عن عمله من غير عذر، هل إلى آخر الكلام. فينبغي أن يدقق فيه، لأنك ستأخذ علم، لأنك ستأخذ هذا العلم منه، ينبغي أن تحقق في أمره حتى تقبل هذا العلم الذي صدر عنه والذي قاله. لأن الشخص الذي يخون الله في سره لا تأمن جانبه أن يخونك في بعض الكلمات أو بعض الأحكام أو بعض الأمور التي يريد أن يبرز بها، لا تأمن. هذا مقصده هنا، ينبغي أن تتأكد يا طالب العلم أن هذا الشيخ يعمل بعلمه بسره وجهره. طبعا ليس كل سر، لا يمكن، لا يستطاع هذا، قد يقول لا أستطيع، الإنسان قد يقول أو أحدكم قد يقول لا أستطيع أن أتأكد من هذا الشخص بقطعا. إنما إذا غلب على ظنك، إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يعمل بعلمه، هنا تأخذ عنه، لأن هذا علم، لأنك أنت الآن ستعلق وستكتب ما يقول أحيانا ستدرس فيما بعد في حلقات، ستقول قال فلان كما قال السلف الصالح، قال فلان واستفدت من فلان وغير ذلك من الكلام. فينبغي أن العلم الذي يصدر عنه يصدق ويتحقق منه ويقطع بأنه صحيح. لن يمكنك هذا إلا إذا كان عاملا بعلم، إذا كان عاملا بعلم. ودائما الذي يعمل بعلم دائما يصدر كلامه من القلب فيقع في قلب هذا الطالب. طيب هذا الطالب أيضا له صفة سأبينها، مع أن المصنف سيأتي كلامه فيها بإيجاز، لكن سأبينها الآن. ترى عندنا ركنان، طالب علم مخلص وشيخ مخلص. إذا كان الشيخ مخلصا فيما يؤديه، يريد أن ينفع هذا طالب العلم ينفع غيره فيما بعد، وإذا كان هذا الطالب كذلك يريد أن ينتفع من هذا الشيخ لينفع غيره فيما بعد إن أمكنه ذلك، فإن العلم سيصدر من القلب إلى القلب. أما إذا اختل أحد الركنين، إذا كان الشيخ يتكلم بالعلم لكن لا يعمل به، أو أنه يخون الطالب في أي شيء، أو أنه يقصد مقاصد أخرى، لن يفيد الطالب ولو أتى بالعجائب والغرب ولو علق وكتب عنه. وإذا أو إذا كان الطالب كذلك يريد أن يجلس مع الشيخ ليرجوه في شيء دنيوي أو نحو من ذلك، لا ما أراد العلم، هذا لن يستفيد. لو حفظ سيذهب حفظه، لو علق أو كذا سيذهب، لن يستفيد لا من قريب ولا من بعيد مهما كان. إذا أراد الدنيا وأراد أن يبرز له، لأنه قال شيخنا وقال شيخنا، مثل الآن ما يبرز في بعض يقول قال شيخنا وجلس معه جلسة أو جلسين أو عشر أو كذا، لا الشيخ ليس هذا الشيخ، كما فعل محمد بن الحسن وأبو يوسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة، وكما فعل تلاميذ الشافعي وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل والتابعين بالنسبة للصحابة، كانوا يلازمونهم في جميع أمورهم، في الحلقات وفي خارج الحلقات، في المساجد، في كذا في كذا، إذا رأهم في كذا يقتدون بهم. سيأتينا أن الملازمة مفيدة ولو لم تكن في علم، ملازمة الطالب لشيخه مفيدة ولو لم تكن في علم. وسيأتي استدلال الشاطبي للصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين بالنسبة للصحابة، وغيرهم مما سيأتي إن شاء الله. فلا بد من توفر هذين الركنين، طالب علم مخلص لله يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، ولو اتهم الإسلام بشيء لبين هذه الشبهات ولا رد على مزاعم الآخرين إلى آخر، يستعد إذا استطاع. أما إذا منع من سلطان أو من غيره فهذه قدرته، من رأى منكم منكرا فليغلق بيده، فإن لم يصب بلسانه فإن يصب بقلب. أما أنه يأتي شخص كذا أو كذا، قد يقول قائل أنا لا أدري عن نفسي الآن، أنا الآن أطلب العلم إن شاء الله أستفيد، لكن فيما بعد إذا عرض علي شيء من حيث الأعمال والمراكز وغير ذلك فإني ما أدري عن نفسي، قد أقبل، قد تكون ظروفي ما تسمح إلا بقبولي. هذا نقول أبدا، كان العلماء أفقر الناس في عصورهم، حتى أن بعضهم لم يحج من فقره كأبي إسحاق الشيرازي وغيره، وكانوا يهانون في عصورهم من قبل السلاطين ومن قبل الخلفاء ومن قبل غيرهم من الأغنياء. لن تموت جوعا، ستجد من يعني أو ستجد وظيفة تأكل منها عيش. فالإنسان المخلص أو الشخص الذي يعني أو من علامات الإخلاص أنه لا يقبل أي مهنة تعرض له، حتى أن الأئمة الأربعة أو بعضهم أو من كذا من جاء بعدهم أو قبلهم قد أكرهوا على تولي القضاء ولم يقبلوا وسجنوا لأجل هذا. له أسباب عدم قبولهم، طبعا عدم قبولهم له أسباب كثيرة، منها أنهم يريد أن يتفرغوا لهؤلاء الطلاب، يريد أن هذا العلم الذي استفادوه وتركوا مال الذوطاب لأجله يريدون أن يفيدون غيرهم، حتى أن هؤلاء يفيدون غيرهم، وهكذا يحفظ هذا العلم. وبعضهم يترك يجلس مدة طويلة عن أهله للتلمذة على شيخ في بلد ما، ولأخذ حديث آخر، والاستفادة كذا للتأكد والاحتياط. هذا الأول، أولا أن تتأكد أن هذا الشيخ الذي تأخذ عنه يعمل بعلمه. قال ابن مسعود كنا إذا قرأنا 10 آيات لا نتعداها إلا إذا عملنا به. انظر الآن، انظر الآن، تجد الواحد في المنابر يقرأ في اليوم والليلة في القرآن كله إن الله لا يحب المسرفين، وأخيرا نسمع عنه أنه يجوز بناته أو يتزوج أو نحو من ذلك في فنادق الليلة ب100,000. كم ساعة يقرأها هو على الناس كلهم؟ هذا مخالفة واضحة وحقيقية، ولا يخفى عليكم الأمثلة. فانتبهوا لهذه النقطة، مهما كانت الأعذار، وأن المجتمع أحيانا يقولون أحيانا المجتمع يفرض، لا يفرض شيء، تجنبهم كانوا يفعلون هذا، الراضي كالفاعل. المهم، وبعض المسلمين يموتون جوعا، ترى الذين يعيشون في 5% من المسلمين، يمكن اللي يعيشون في ترى وهي مؤقتة، لكن 95% والله حالة الحال. وأنا رأيت والله رأيت بعض الأحياء المسلمة في بعض البلدان العربية الإسلامية يوضع لهم دورات مياه في الحي في وسطه، فإذا أراد الإنسان حاجته في وسط الليل يقضي بسيرة. فهل هذا الذي يريده أعداء الإسلام؟ وقد نجحوا بهذا أيما نجاح. على كل حال أقول الأول هو إيه؟ أن تتأكد أن العالم الذي تأخذ عنه يعمل بعلمه، هذا واحد. ثانيا،
والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك
أن يكون هذا الشيخ الذي تأخذ عنه ممن رباه الشيوخ، ترى الحلقات العلمية كانت عند السلف ليست مقصورة على حشو المعلومات أبدا، ولم تكن هذه وظيفتهم ولا شغلتهم، هي وظيفتهم وعملهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، كان يؤدبهم ويربيهم التربية الإسلامية العليا قبل أن يعلمهم، وكل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد شرعي من هذه التربية. فهذا الشيخ الذي رباه الشيوخ استفاد من شيوخ التربية، مراعاة الآخرين، عدم سلاطة اللسان، عدم تجريح العلماء في ما صدر عنهم. وهذا الطالب ينبغي أن يأخذ من هذا الشيخ الذي يتأدب مع العلم، لأن هذا الشيخ قد رباه الشيوخ الذين وصلوا إلى القمة في تقدير الآخرين وفي تقدير آرائهم العلمية، لأن العلماء كما تعلمون يمكن 98% من الأحكام الشرعية يختلفوا فيها لأنها ظنية، وتجد هذا رأي كذا وهذا رأي كذا، ينبغي أن نقلل من هذا الشخص لأنه قال برأي يخالفنا، ينبغي أن نحترم رأيه ولكن نناقش الأدلة التي استدل بها فنرى ونقول إن هذا أرجح فقط ونجيب عن أدلته. أما أن نقول أنه كذا أو كذا كما يفعل بعض المصنفين والمؤلفين هذا لا يجوز. لذلك هذا الشاطبي شنع على ابن حزم وهو لا يدري أنه إيه تسلط على ابن حزم، لذلك يشنع عليه لأنه هو نشر ابن حزم أو بين الآن سيأتينا